بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس السادس عشر من شرح تصريف الزنجاني المعروف بعزي. عندنا هنا إذن الفعل لا يبنى للمجهول ماضيا كان أو مضارعا إلا بعد تعديته. إذا كان لازم لا يبنى للمجهول إلا أن يعدى. فمثلا جلس، أولا تقول جلس زيد على الكرسي، تعديه بحرف الجر، ثم بعد ذلك تقول جلس على الكرسي. واسم المفعول كذلك لا يصاغ إلا بعد ماذا؟ إلا بعد تعديته، أو بالأحرى هو اسم المفعول يشتق من الفعل المبني للمجهول. فالفعل المبني للمجهول لا يصاغ إلا بعد، إذا كان لازما إلا بعد تعديته. فاسم المفعول إذن كذلك يكون شأنه، لكنني نصصت الكلام على اسم المفعول حتى يكون زيادة في الإيضاح. اسم المفعول إذن لا يصاغ إلا بعد تعدية اللازم، شأنه شأن المبني للمجهول. وصلنا إلى قول المصنف وتقول في اللازم. وفيما يتعلق بالمصدر الذي ذكرته لحضراتكم في الدرس السابق وهو مناصر، هذا مناصر عليه كلام كثير، ولا يليق هذا الكلام الآن بكتاب ومتن عزي المختصر. لكن مناصر هو جمع لمنصورة قسم، نعم قالوا جمع لمنصور، هذا موجود هذا الكلام عندنا، لكنه كون جمع لمنصورة هو أولى. هذا لذلك في أكثر النسخ مناصر يذكر هنا بعد ماذا؟ يذكر بعد منصورات، لأنه جمع لمنصورة وليس جمع لمنصور. ومنهم من قال إنه جمع لمنصور أيضا، لكن هذا هو الأرجح. لماذا؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى في الكتب المتقدمة. وهناك بعض النسخ تقول مناصير بالياء، والأصح هو هذه مناصر من غير ياء. هذا الكلام تفصيله يأتينا إن شاء الله تعالى في وقته. وتقول في اللازم ممرور به ممرور بهما، لا تقول ممروران بهما، لا تقول ممرور بهما. ممرور بهم لا تقول ممرورون بهم، كذلك ممرور بها لا تقول ممرورة بها، ممرور بهما ممرور بهن. فقال فتثني وتجمع وتذكر وتؤنث من؟ الضمير المذكور بعد حرف الجر، هذا الذي يثنى ويجمع ويؤنث فيما يتعدى بحرف الجر لا اسم المفعول، أي لا تثني ولا تجمع ولا تؤنث اسم المفعول. نأتي الآن إلى السبب، ما هي الحكمة في ذلك؟ عندنا الذي وقع عليه الحدث في قولك ممرور به، الذي وقع عليه الحدث يعني الذي مر به، هذا مثلا نقول ممرور بزيد. زيد الذي وقع عليه المرور هنا، وقع عليه المرور بواسطة حرف الجر بواسطة الباء. كذلك الكرسي في قولك جلس على الكرسي، الحدث وقع على الكرسي بواسطة على، لم يقع عليه من غير واسطة، كما تقول ضرب المسيء، المسيء وقع عليه الضرب من غير واسطة، لكن هنا عندنا واسطة عندما وقع ماذا؟ وقع الحدث. لذلك إذا ذكرناه بدونه، يعني إذا ذكرنا مثلا بدون حرف الجر، جلس على الكرسي وقلنا جلس الكرسي، هذا المعنى هنا لا يفيد، لأنه الحدث وهو جلس وقع على الكرسي بقيد وجود على. وهنا أيضا ممرور به، المرور كان على زيد بماذا؟ بشرط وجود الباء. بعد الصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، هنا ممرور، لو أننا ثنيناه وقلنا ممروران بهما، معنى هذا أن ممروران هذا الحدث وقع على هذين بدون قيد الباء، وهذا على خلاف الوضع، فلذلك لا يجوز هنا أن يقال ممروران بهما. وجدت في بعض الشروح يقول لأنه الجار والمجرور بهما هو نائب الفاعل، فلا ينبغي أن نفصل بين الجار والمجرور وبين اسم المفعول. وهذا الكلام الحقيقة هو كلام يعني فيه بعد. السبب أولا لأنه لا يجوز أن نقول الجار والمجرور نائب فاعل، لأن حرف الجر لا يكون نائب فاعل، نائب الفاعل هو الذي يأتي بعد حرف الجر. لكن الدقيق من الكلام هو ما ذكرته لكم إن شاء الله تعالى، وهو أن الحدث عندما وقع على نائب الفاعل فيما هو معدى بحرف الجر وقع عليه بشرط حرف الجر، فإذا ثنينا وجمعنا وأنثنا، معنى هذا أن الحدث وقع بدون شرط حرف الجر. من استوعب هذا الكلام وفهمه فبها ونعمت، ومن أشكل عليه فلا يضره في ذلك شيء، لأن هذا الكلام هو مستوى أعلى من عزي، فلا تشوشوا بالكم، من فهمه فهمه، ومن لم يفهمه إن شاء الله تعالى نأتي إليه بتفاصيله في الكتب المتقدمة. طيب، بعد ذلك قال وفعيل، تذكرون قلنا هنا عندما قال اسم الفاعل الأكثر أن يجيء على وزن فاعل، لأن اسم الفاعل عند الصرفيين يطلق على اسم الفاعل وجموع التكسير وعلى فعيل وفعول بمعنى فاعل، فلذلك هنا ماذا قال؟ قال وفعيل قد يجيء بمعنى الفاعل، هذا صنف وجزء من اسم الفاعل، هذا على قول، وقول آخر يقول لا، يقول فعيل وفعول لا يشمله اسم الفاعل أيا كان. وفعيل قد يجيء بمعنى الفاعل، في اللغة العربية مثلا تقول رحيم بمعنى راحم، ويجيء أيضا فعيل بمعنى مفعول مثل قتيل بمعنى مقتول، ويأتي فعول بمعنى فاعل كما في صبور بمعنى صابر، ويأتي فعول بمعنى مفعول أيضا. طيب، اسم الفاعل والمفعول الآن من الثلاثي المزيد فيه. قال هذا تكلمنا الآن عن المجرد، وأما ما زاد على الثلاثة فالضابط فيه أن تضع في مضارعه الميم المضمومة موضع حرف المضارعة، يعني تحذف حرف المضارعة وتأتي بميم مضمومة في اسم الفاعل وتكسر ما قبل آخره في الفاعل، أي في اسم الفاعل، في اسم المفعول وتفتحه في المفعول، أي في اسم المفعول. لماذا نفتح هنا ونكسر هنا؟ قال فرقا بينهما، حتى نفرق بين اسم الفاعل والمفعول، فنفرق بالكسر وبالفتح. وأحيانا لا نفرق، متى لا نفرق؟ الآن سيأتينا عندما يقول وقد يستوي. قال نحو مكرم، اسم فاعل، مكرم اسم مفعول، مدحرج فاعل، مدحرج مفعول، مستخرج فاعل، مستخرج مفعول. لا يخفى عليكم هنا عندنا صيغة اسم المفعول اللي هي هنا مكرم ومدحرج ومستخرج، هذه الصيغة في غير الثلاثي المجرد يعني في 29 بابا تصلح أن تكون اسم مفعول. ونفس هذه الصيغة مكرم مدحرج مستخرج هي أيضا اسم زمان، وهي اسم مكان، وهي مصدر ميمي أيضا. كل هذه هي تصلح لها هذه الصيغة، والفرق بين هذه وهذه وهذه يكون بالقرائن. القرائن هي التي ترشدنا وتدلنا على أنه ما هو المقصود بذلك. قال: وقد يستوي لفظ الفاعل والمفعول، يعني لفظ واحد يصلح لاسم الفاعل ويصلح لاسم المفعول، لم يأتي ما قبل الآخر لا مفتوحا ولا مكسورا لسبب إعلال أو إدغام في بعض المواضع، مثاله كمحاب، لاحظوا هذا هنا بسبب ماذا؟ الإدغام. عندنا الباء الأولى ساكنة أدغمت في الباء الثانية، ونحن نجهل محاب هل هو اسم فاعل أو اسم مفعول. إذا كان اسم فاعل فتقديره محابب، وإذا كان اسم مفعول فتقديره محابب. كذلك متحاب، اسم فاعل متحابب، اسم مفعول متحابب. كيف نفرق بينهما في الجمل؟ نفرق من حيث ماذا؟ من حيث المعنى، من حيث سياق الكلام. سياق الكلام هو الذي يرشدنا ويدلينا على المقصود من هذه اللفظة ومثلها، هل هو اسم فاعل أم اسم مفعول. ومختار، هذا محاب ومتحاب مثال لما كان الإدغام سببا لاستواء لفظ اسم الفاعل واسم المفعول. مختار مثال لما هو سببه وجود حرف العلة. هنا عندنا مختار أصله مختير أو مختير، في الحالتين الياء تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، وهذه من القواعد الصرفية تأتينا لاحقا. الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا، نحن نقول مختار، مختار المنطقة، مختار المحلة. هذا مختار يصلح أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول. إذا كان اسم فاعل فالتقدير مختير بكسر ما قبل الآخر، وإذا كان اسم مفعول فالتقدير مختير. الآن مختار المحلة مثلا، مختار المنطقة، اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ إذا كان المقصود أنه هو الذي اختار هذه الوظيفة والمهنة فيكون مختير، اسم فاعل هو الذي اختار. وإذا كان المقصود أنه الناس والشعب هم الذين اختاروه فيكون أصله مختير، اسم مفعول وقع عليه الاختيار. مضطر أيضا سببه هنا الإدغام. قلنا سبب الاستواء إما يكون إدغام وإما يكون إعلال. مضطر إذا كان اسم فاعل مضطرير، إذا كان اسم مفعول مضطرار. معتد معتديد معتداد. منصب منصابيب منصباب. لاحظوا هنا في منصب قال ومنصب فيه، أشار بذلك أنه الفعل عندما يصاغ منه اسم الفاعل إذا كان الفعل لازم لا يحتاج إلى تعديته، منصب يعني منصبيب، تقول هذا ماء منصب. أما إذا كان اسم مفعول فيجب أن يعد منصب. إذا أردت بذلك اسم المفعول تقول ماذا؟ تقول هذا إناء أو هذا الإناء منصب فيه. ومنجاب، منجاب هذا الفعل ماضيه إنجابة، ومعنى إنجابة يقال إنجاب السحاب أي انكشف، وهو فعل لازم. منجاب هذا الأول والثاني منجاب عنه. الأول اسم فاعل لا يحتاج أن يعدى بحرف الجر، لكن هنا اسم مفعول لذلك عدي بحرف الجر. هذه التي ذكرها المصنف هنا ذكرها لكي يوضح لنا هذه الصورة أكثر وأكثر، أن اسم الفاعل من اللازم لا ضرورة في تعديته، واسم المفعول من اللازم يجب أن يعدى. ونحن قلنا التعدية إما بالنقل إلى الأبواب أو بحرف الجر، هنا لا نريد أن نعدي بالنقل إلى الأبواب فعديناه بحرف الجر، فيه يتناسب مع منصب يصب فيه، وعنه يتناسب مع منجاب، لأن قلنا إنجاب بمعنى انكشف، كأنك قلت انكشف عنه. ويختلف التقدير، يعني إذا قدرت اسم الفاعل تقول محابب متحابب مختير وهكذا، وإذا قدرت هذا اسم فاعل، وإذا قدرت اسم مفعول تقول محابب متحابب مختير وهكذا. نعم، في اسم الفاعل تقدر ما قبل الآخر مكسورا، وفي اسم المفعول تقدر ما قبل الآخر مفتوح. الآن انهينا الكلام عن اسم الفاعل والمفعول بفضل الله تعالى، نأتي الآن إلى المضاعف. المضاعف، المضاعف هنا معنى هذا، عندما نقول المضاعف معنى هذا أننا أنهينا شوطا ليس بالقليل من كتاب عزي والحمد لله تعالى. المضاعف لماذا ذكر الآن المضاعف؟ نحن الآن أنهينا الكلام عن ماذا؟ أنهينا الكلام عن تقسيم وأقسام الفعل على سبيل العموم، يعني بشكل عام تكلمنا عن الفعل سواء كان صحيح أو كان مضاعف، أو كان يعني سواء كان سالما أو مضاعفا أو كان معتل أو كان مهموز، هذه الأقسام اللي مرت هي عامة على الكل. هذا الكلام العام بعد أن انهيناه الآن نأتي إلى خصوصيات غير السالم، لأن غير السالم فيه خصوصيات تذكر لأن فيها تغييرات. طيب، إذن بعد أن أنهينا الكلام عن الفعل وتقسيماته واشتقاقاته وأنواعه واسم الفاعل اللي مشتق من عنده على سبيل العموم، الآن نأتي إلى بيان أحكام غير السالم. أذكركم أنه هنا في رسالة عزي غير السالم والصحيح عنده بمعنى واحد، لذلك عندما نقول غير سالم نقصد بالسالم نفس الصحيح. غير السالم عندنا هو يشمل المضاعف والمعتل والمهموز، كل هذا غير سالم. غير السالم، الأصل في غير السالم هذول الثلاثة مضاعف ومعتل ومهموز، أقوى واحد فيهم هو المعتل، هذا هو الأصل فيهم. المضاعف والمهموز ألحق بالمعتلات، لاحظوا يعني هنا أنه القوي فيهم هو المعتل، هذا على مصطلح أن الصحيح والسالم بمعنى واحد. غير السالم القوي فيه غير الصحيح، القوي فيه المعتل، والمضاعف والمهموز ألحق ماذا؟ ألحق بالمعتلات. المضاعف والمهموز لماذا ألحق بالمعتلات؟ لأنه المضاعف والمهموز يلحقه الإبدال والحذف وكذلك التسكين في المضاعف، فلذلك ألحق بالمعتلات. الترتيب السليم، الترتيب الذي كان ينبغي أن يكون موجودا، هو أن يتقدم شيخهم الكبير وهو المعتل، هو الذي يتقدم، هو الأصل، فكان ينبغي أن يبدأ بالمعتل ثم بعد ذلك يذكر المضاعف والمهموز. لكن لماذا قدموا المضاعف على المعتل؟ السبب في ذلك لأنه المضاعف هو أقرب واحد إلى السالم، لأنه التضعيف حصل في حرف صحيح، فلذلك هو الأقرب إلى السالم. يعني الآن مثلا مد، كلاهما حروف صحيحة، ما داد، لكننا أدغمنا هنا أو أحيانا قلبنا لحالات طارئة، أما هذه حروفه أقرب ما يكون إلى السالم هو المضاعف، لأن في المضاعف ما فعلنا شيء سوى أنه حرف كررنا، فلذلك ما فعلنا غير تكرار حرف هو صحيح وهو سالم. أما في المعتل فهناك حروف تسمى حروف العلة، وفي المهموز هناك همزة أخرجت هذا عن أصله. في المضاعف لا يوجد عندنا حرف اسمه حرف التضعيف، وإنما هو نفس الحرف الصحيح السالم نضاعفه، فلذلك المضاعف كان أقرب الثلاثة إلى السالم، لذلك قدمه حتى يكون أقرب إلى ما ذكر من السالم، ولأنه السالم هو أصل لغير السالم، فلذلك قدم ما هو أقرب إلى الأصل مما عداه. ثم بعد ذلك، بعد المضاعف، ذكروا ماذا؟ ذكروا المعتلات، لأنه المعتلات هي الأصل. ثم بعد ذلك ذكروا ماذا؟ ذكروا المهموز بعد المعتلات، لأنه لم يبق له مكان إلا أن يذكر في الآخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.